الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم قانون عقوبات عام. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله المهدي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتنا الطالبات، نرحب بكم إلى محاضرة اليوم في مادة عقوبات عام، والتي ستكون بعنوان الركن المعنوي للجريمة. قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح الأسئلة التالية: سين واحد، ما هو المقصود بالركن المعنوي للجريمة؟ سين اثنان، وضح عوامل انتفاء الركن المعنوي للجريمة، أي موانع المسؤولية الجنائية. سين ثلاثة، بين صور الركن المعنوي للجريمة: العمد، الخطأ. أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة محاضرة اليوم من خلال المحاور التالية: أولا، المقصود بالركن المعنوي للجريمة. ثانيا، عوامل انتفاء الركن المعنوي للجريمة، أي موانع المسؤولية الجنائية. ألف، تمهيد. باء، عوامل التأثير في القدرة على الإدراك والتمييز. واحد، الجنون وعاهة العقل. اثنان، السكر غير الاختياري. ثلاثة، صغر السن. تيم، حصر عوامل التأثير في القدرة على الاختيار. واحد، الإكراه. اثنان، الاضطرار، أي حالة الضرورة. ثالثا، صور الركن المعنوي للجريمة: ألف، العمد، القصد الجنائي. العلم، الإرادة. باء، الخطأ غير العمدي. أولا، المقصود بالركن المعنوي للجريمة. يقصد بالركن المعنوي للجريمة مجموعة العناصر النفسية والذهنية التي يسهم بها الشخص في ارتكاب الجريمة، أي في مقارفة السلوك الممنوع شرعا. ثانيا، عوامل انتفاء الركن المعنوي للجريمة، أي موانع المسؤولية الجنائية. ألف، تمهيد. ينتفي الركن المعنوي إذا انعدمت لدى الشخص القدرة على الإدراك والتمييز، أو انعدمت لديه القدرة على الاختيار، أو أن أي من هاتين القدرتين لم تنعدم ولكنها نقصت إلى حد يجعلها أقل من القدرة التي يكفي لفهم خطاب الشارع على الوجه الصحيح، وعندئذ تحل موانع المسؤولية الجنائية. ومعلوم أن الشارع إنما يخاطب في الإنسان عقله وإرادته، وهو مناط التكليف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. باء، عوامل التأثير في القدرة على الإدراك والتمييز. تنعدم القدرة على الإدراك أو التمييز، أو تنقص عن معدلها المعتاد، إذا توافر عامل من العوامل الآتية: واحد، الجنون وعاهة العقل. الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية. وعاهة العقل هي وصف لكل خلل يصيب العقل مطلقا. الجنون المعاصر للفعل والجنون اللاحق. الجنون المعاصر للفعل يرفع المسؤولية الجنائية فقط. في الجنون اللاحق يلزم التمييز بين وضعين: وقوع الجنون وقت التحقيق أو المحاكمة، يوقف الإجراءات توقف الإجراءات حتى يعود رشد المجنون. وقوع الجنون بعد الانتهاء من التحقيق والمحاكمة وقبل التنفيذ، يؤجل التنفيذ إذا كانت العقوبة بدنية أو سلبة للحرية. أما إذا كانت عقوبة مالية، ديات أو أروش أو غرامات، فيتم التنفيذ. اثنان، السكر غير الاختياري. يفترض في السكر المانع للمسؤولية الجنائية أن يكون قد حصل بدون إرادة الشخص. ثلاثة، صغر السن. مسؤولية الصغير تقع بحسب المراحل العمرية التي يمر بها كما يلي: المرحلة الأولى، وهي التي تنتهي بنهاية السنة السابعة، وهي مرحلة انعدام المسؤولية الجنائية. المرحلة الثانية، مرحلة الحدث الصغير والتي تبدأ من نهاية السنة السابعة وتنتهي بنهاية السنة الخامسة عشر. يقرر القاضي على الحدث تدبيرا أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في قانون رعاية الأحداث. المرحلة الثالثة مرحلة المسؤولية الجنائية المخففة، وتبدأ هذه المرحلة من تمام السنة الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة، ويحكم عليه بعقوبة جنائية لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة إذا كانت قابلة للتنصيف. أما إذا كانت غير قابلة للتنصيف كالإعدام فيكون الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات. المرحلة الرابعة مرحلة تمام المسؤولية الجنائية، وهي بلوغ 18 من العمر، وتكون فيها المسؤولية الجنائية كاملة. مسؤولية الصغير عن الإصابات الواقعة على الأشخاص، تكون عليه الدية أو الأروث تدفعها عنه عاقلته وهم أقاربه من جهة أبيه أي عصبته، وإن عجزت العاقلة فتوفى من ماله. جيم حصر عوامل التأثير في القدرة على الاختيار، الإكراه وحالة الضرورة. 1 الإكراه، الإكراه المادي والإكراه المعنوي. حقيقة الإكراه هو الإلزام الشديد الواقع خلافا للرغبة والإرادة الناتج عن إرهاب وإخافة تبلغ حدا من الشدة يكون معها الشخص غير قادر على أن يختار فعله، أي قادر على أن يفعل أو يترك كما يشاء ويختار. الإكراه المعنوي يتحقق هذا النوع من الإكراه إذا أقدم الشخص على الفعل بنفسه تحت تأثير التهديد والوعيد بما يخالفه، فيكون هذا الشخص هو الفاعل الحقيقة غير أن إرادته لم تكن حرة ساعة قيامه بهذا العمل. الإكراه المادي يتحقق هذا النوع بشكل حركة المكره وجعله أداة في يد المكره بحيث لا ينسب إليه فعل قط، ويكون مجرد آلة في يد من أكرهه. مثال ذلك أن يحمل الشخص غيره ثم يدفعه بقوة على طفل فيقتله أو يصيبه بأذى. ضابط التفرقة بين الإكراه المعنوي والمادي: من يتعرض للتهديد بالقتل أو الضرب أو إفشاء أسراره أو نحو ذلك فيفعل ما طلب منه فإنه يكون في حالة إكراه معنوي، وكذلك من يتعرض للضرب المستمر حتى يفعل ما طلب منه. الإكراه المادي يقتضي أن المكره لم يفعل شيئا، وإنما يكون الفاعل المكره قد استخدم أعضاء المكره استخداما ماديا كما تستخدم الآلة المادية سواء بسواء. آثار الإكراه المادي: قانون الجرائم والعقوبات نص في المادة 35 على أنه لا يرتكب جريمة من وقع منه الفعل المكون لها تحت ضغط إكراه مادي، وذلك لأن المسؤولية الجنائية تكون كاملة على المكره لأنه الفاعل الحقيقي للجريمة. 2 الاضطرار أي حالة الضرورة، يتبين الاضطرار أي حالة الضرورة من نص المادة 36 من قانون الجرائم والعقوبات، وهي أنه لا مسؤولية على من ارتكب فعلا ألجأت إليه ضرورة وقاية نفسه أو غيره أو ماله أو مال غيره من خطر جسيم محتق لم يتسبب هو فيه عمدا ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرى، ويشترط أن يكون الفعل مناسبا مع الخطر المراد اتقاءه، ولا يعتبر في حالة ضرورة من أوجب عليه القانون مواجهة ذلك الخطر. يعني من هو المكلف بمواجهة الخطر لا يعتبر في حالة ضرورة إذا حصلت منه جناية نتيجة للتخوف من هذه الضرورة. الفرق بين الضرورة والحاجة: الضرورة إلى الشيء أو الاضطرار إليه هو الاحتياج الشديد إليه، أما الحاجة إلى الشيء فتعني أن الاحتياج الخفي أنه الاحتياج الخفيف إلى ذلك. الضرورة تعني أن ضررا شديدا قد يلحق بالشخص إذا لم يتحقق الأمر المطلوب، أما الحاجة فتعني أن لا ضرر إذا لم يتحقق الأمر المطلوب وإنما يتحقق نقص أو خلل يمكن اتقاءه. حالة الضرورة تعتبر مانعا من موانع المسؤولية الجنائية، أما حالة الاحتياج الذي لا يبلغ حتى الضرورة فإنه لا يؤثر على المسؤولية الجنائية بشيء. شروط حالة الضرورة: 1 شروط تتعلق بالشخص، 2 شروط تتعلق بالخطر، 3 شروط تتعلق بالفعل. 1 الشروط المتعلقة بالشخص: الأول أن لا يكون ملزما بمواجهة الخطر، الثاني أن لا يكون له دخل إرادي في حلول الخطر، يعني ما يكون هو السبب في وجود الخطر. اثنان، الشروط المتعلقة بالخطر: الأول أن يكون الخطر جسيما، الثاني أن يكون الخطر حالا يعني يكاد أن يقع، حالا بمعنى يكاد أن يقع. ثلاثة، الشروط المتعلقة بالفعل: الأول أن يكون الفعل لازما لاتقاء الخطر، الثاني أن يكون الفعل متناسبا مع الخطر. المقارنة بين شروط الضرورة وشروط الدفاع الشرعي: أولا، الشروط المتفقة اتفاقا تاما: واحد، شرط حلول الخطر، اثنان، شرط لزوم الرد، ثلاثة، شرط تناسب الرد مع الخطر. ثانيا، الشرطان المختلف فيهما وانفردت بهما حالة الضرورة، وهما: واحد، شرط الجسامة في الخطر، اثنان، شرط أن لا يكون الشخص المضطر قد ساهم بإرادته واختياره في نشوء الخطر. ثالثا، أن يكون الخطر غير مشروع، وهو شرط لا بد منه في الدفاع الشرعي. أما في حالة الضرورة فلها شرط مشابه، وهو أن لا يكون الشخص ملزما بمواجهة الخطر. حدود أفعال الضرورة: واحد، في القانون اليمني توسيع لحالة الضرورة، وهي مواجهة الأخطار المحدقة وقاية للنفس ونفس الغير وماله ومال الغير. اثنان، القوانين الوضعية الأخرى جعلت حالة الضرورة على وقاية الأنفس دون الأموال. آثار الإكراه والضرورة: انتفاء المسؤولية الجنائية باستثناء القتل والجرح. يمكن تصنيف آثار الإكراه والضرورة إلى ثلاثة أصناف، هي: واحد، انتفاء المسؤولية الجنائية والمدنية. إذا ارتكب المكره أو المضطر محظورا مما يكون بين العبد وربه كشرب الخمر أو أكل لحم الميتة أو كلمة الكفر أو نحو ذلك، فإنه لا يسأل عن ذلك المحظور مطلقا، أي ليس عليه مسؤولية جنائية ولا مدنية أيضا لعدم وجود محل لها. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال العلماء: الضرورات تبيح المحظورات. وختام الكلام قول الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. اثنان، انتفاء المسؤولية الجنائية دون المدنية. إذا ارتكب الشخص المكره أو المضطر محظورا مما فيه ضرر على الآخرين في أموالهم كالإتلاف والنهب والاختلاس ونحو ذلك، فإنه لا يسأل جنائيا، ولكنه يسأل مسؤولية مدنية، مثل إصلاح الضرر الذي أحدثه أو تعويض المضرور كما عما أصابه، حتى لا يضيع حق البريء في التعويض. ثلاثة، عدم انتفاء أي من المسؤولية الجنائية أو المدنية. إذا ارتكب المكره أو المضطر محظورا مما فيه قتل أو إيذاء جسم الغير، فإنه لا بد أن يسأل مسؤولية جنائية ومدنية، أي أنه لا يمكن إعفاء الفاعل من أي مسؤولية. لا يوجد في أقوال الفقهاء ما يبيح للمكره أو المضطر قتل غيره أو جرحه لإنقاذ نفسه من خطر يتهدده. لا يحق للإنسان أن ينقذ نفسه بقتل الآخرين. القتل أو الجرح الواقع تحت تأثير الإكراه أو الضرورة موجب للدية أو الأرش على الفاعل على الأقل، وذلك هو شأن المسؤولية الخطأية. فاعل الإكراه المكره مسؤول مسؤولية جنائية قد تكون كاملة كما لو كان هو الذي فعل الفعل. ثالثا، صور الركن المعنوي للجريمة. يتخذ الركن المعنوي للجريمة صورتين رئيسيتين، هما صورة العمد ويطلق عليها القصد الجنائي، وصورة الخطأ. يتخذ في جرائم القتل وجرائم الاعتداء على سلامة الجسم خاصة. العمد القصد الجنائي، لقد بينت المادة 9 من قانون الجرائم والعقوبات القصد الجنائي أي العمد، حيث نصت على أن يتوافر القصد إذا ارتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية إحداث النتيجة المعاقب عليها، ولا عبرة في توافر القصد بالدافع إلى ارتكاب الجريمة أو الغرض منها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. ويتحقق القصد كذلك إذا توقع الجاني نتيجة إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلا حدوث هذه النتيجة. ويفيد النص أن العمد يقوم على العلم والإرادة المنصرفين إلى الفعل وإلى النتيجة، أي أن العلم والإرادة هما عنصر العمد أو القصد الجنائي. مقومات القصد الجنائي: القصد الجنائي يقوم على العلم وإرادة المنصرفين إلى ماديات الجريمة، وبهذا يكون العلم والإرادة هما عماد القصد الجنائي وأساس مقوماته. العلم: حدود العلم المطلوب في القصد الجنائي يجب أن يحيط علم الجاني بعناصر الركن المادي وعناصر الركن الشرعي للجريمة، فيعلم أنه يقوم بفعل ممنوع شرعا وأن فعله هذا سوف يؤدي إلى نتيجة ممنوعة شرعا. وهذا يعني أن العلم في إطار القصد الجنائي على نوعين، هما: النوع الأول علم مفترض لا يصح إنكاره أو الادعاء بعدم وجوده، وذلك هو العلم بالحكم الشرعي أو القانوني للفعل وللنتيجة المترتبة عليه وفق أحكام قانون العقوبات، ولا يقبل الاحتجاج بجهل أحكام هذا القانون بالذات، أي قانون الجرائم والعقوبات، وذلك بخلاف القوانين الأخرى التي يمكن الاحتجاج بالجهل بها. النوع الثاني علم يحتاج إلى إثبات ولا يمكن الجزم بوجوده حتى يقوم الدليل عليه، وذلك هو العلم بالركن المادي للجريمة وهي الفعل والنتيجة، وكذلك العلم بكل ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحا، ولكن إذا ترتب على الفعل غير العمدي ضرر على الغير فيعاقب الفاعل. الزمن الذي ينبغي أن يتوافر فيه العلم: للعلم زمن يجب أن يتوافر فيه هو لحظة القيام بالفعل الممنوع الذي تقوم به الجريمة، سواء تحققت النتيجة بصورة فورية أو بصورة التراخي. الوقائع التي يجب أن يحيط بها العلم: أهم الوقائع التي يجب أن يحيط بها علم الجاني هي: 1- موضوع الحق المعتدى عليه. في جرائم القتل لا تتحقق صفة العمد إلا إذا علم الجاني أنه يعتدي على موضوع محدد بأنه إنسان حي. وفي جرائم السرقة لا بد أن يعلم الجاني أن المال المراد سرقته مملوك للغير. 2- خطورة العمل: يجب أن يعلم الجاني أن الفعل الذي يقوم به منضويا على خطر مهدد لمصلحة يرعاها الشرع. 3- صفة المجني عليه: الأصل أن القانون يوفر حماية لجميع الأشخاص بغض النظر عن أحوالهم وصفاتهم، ولكن قد تكون صفة الجاني عليه ركنا لا بد منه لقيام بعض الجرائم، كما هو الشأن في جريمة إهانة الموظف العام، أي أن يعلم الجاني بهذه الصفة، يعني أن يعلم بأن هذا الشخص يعني موظف عام. 4- توقع النتيجة الإجرامية: توقع النتيجة الإجرامية أمر لازم لقيام حالة القصد الجنائي، لأن النتيجة هي من عناصر الركن المادي للجريمة. حالة انتفاء العلم: ينتفي العلم المطلوب إذا وقع الجاني في الجهل أو الغلط بواقعة أو أكثر. الجهل بالركن الشرعي للجريمة لا يحول دون قيام حالة العمد، لأن العلم بهذا الركن هو أمر مفترض. الغلط في النتيجة: الغلط في النتيجة قد يمنع توافر حالة العمد، مثل أن يقصد الشخص قتل حيوان فتتحقق نتيجة أخرى هي قتل إنسان. أما إذا قصد قتل زيد فأصاب عمرا فإن هذا الغلط لا يكون له أثر لتساوي النتيجة التي قصدها الجاني، وهي قتل إنسان أو إصابته. الإرادة: الإرادة هي نشاط نفسي اتجه إلى تحقيق غرض عن طريق وسيلة معينة، وهي تمثل جوهر القصد وعنصره الأساسي. والغرض في الإرادة أن تتوافر بعد العلم، حيث أن التسلسل المنطقي يكون مبدأه العلم الذي يفضي إلى الرغبة في الإقدام على العمل، وهذه الرغبة هي أم الإرادة ومصدر وجودها. حدود الإرادة المطلوبة هي أن العمد لا يتوافر إلا إذا انصرفت تلك الإرادة إلى كل العناصر المكونة للجريمة، فلا بد أن تنصرف إلى السلوك وأن تنصرف إلى النتيجة. إرادة النتائج المحتملة: القصد الاحتمالي: تقوم فكرة القصد الاحتمالي على أساس أن الإنسان قد يدرك إمكانية حدوث نتائج ضارة بسبب فعله، غير أن تلك الإمكانية ليست يقينية، حيث يتوقع حدوث تلك النتائج ويتوقع في ذات الوقت تخلفها. مراتب الإرادة المحتملة 3، وهي: مرتبة قبول النتائج المتوقعة قبولا يدل على غلبة الرغبة في حدوثها، وهذه مرتبة القصد الاحتمالي، وهي صورة من صور القصد الجنائي أي العمد. 2- مرتبة قبول النتائج المتوقعة قبولا غير غالب، أي تستوي الرغبة في حدوث النتيجة الممنوعة والرغبة في توقيها، وبهذا يكون عامدا أيضا، والرغبة في توقيها وبهذا يكون عامدا أيضا. ثلاثة، مرتبة عدم قبول النتائج المتوقعة، أي عدم الرغبة في حدوثها، وعليه لا يكون عامدا بل يلحق بالخطأ غير العمد إذا عمل على تجريبها ولا يقبلها. عدم الرغبة أو عدم القبول يحتاج إلى ما يدل عليه، ولا يدل عليه إلا أحد أمرين هما: واحد، عدم القيام بالفعل الذي توقع منه نتائج ضر. اثنان، اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تلك النتائج. وهذا يعني أن القصد الاحتمالي يتحقق في المرتبتين الأولى والثانية فقط، فيكون مساويا للقصد الجنائي أي العمد في القيمة والأتى، ويتخلف في المرتبة الثالثة والتي تلحق بحالة الخطأ. باء، الخطأ غير العمدي. تعريفه: هو إخلال الجاني عند تصرفه بواجبات الحيضة والحذر التي يفرضها القانون، وعدم حيلولته تبعا لذلك دون أن يفضي تصرفه إلى إحداث النتيجة الإجرامية في حين كان ذلك في استطاعته وكان واجبا عليه. وقد بينت المادة العاشرة من قانون الجرائم والعقوبات الخطأ غير العمدي، حيث نصت على أنه يكون الخطأ غير العمدي متوافرا إذا تصرف الجاني عند ارتكاب الفعل على نحو لا يأتيه الشخص العادي، إذا وجد في ظروفه بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات. ويعد الجاني متصرفا على هذا النحو إذا لم يتوقع عند ارتكاب الفعل النتيجة التي كان في استطاعة الشخص العادي أن يتوقعها أو توقعها، وحسب أن في الإمكان اجتنابها. وجوهر الخطأ العمدي أن الجاني قد قصد الفعل على أي نحو كان، ولكنه لم يقصد النتيجة التي تحققت من ذلك الفعل على الإطلاق. وسواء كان قد توقع تلك النتيجة ولم يرغب في حدوثها ولم يقبلها، أو أنه لم يتوقعها مع توافر إمكانية التوقع أو وجوبه. للخطأ غير العمدي حالة أخرى قال بها علماء فقهاء الشريعة الإسلامية، وهي صورة ما إذا لم يقصد أي فعل على الإطلاق، أي وقعت منه أفعال غير مقصودة أفضت إلى نتائج ضارة، فيكون حكم هذه النتائج أنها أخطاء غير عمدية، وهي ما أطلقوا عليها ما جرى مجرى الخطأ. مراتب الخطأ غير العمدي: واحد، مرتبة الخطأ القائم على التوقع، وهي أن يكون فعل الجاني مقصودا في حد ذاته، وأن تكون النتيجة التي وقعت غير مقصودة ولكنها كانت متوقعة، أي أن حدوثها كان أمرا محتملا ولكنه لم يكن يرغب في وقوعها ولم يكن يقبل ذلك الوقوع، وعمل من الاحتياطات ما يدل على عدم رغبته وعدم قبوله لوقوعها. اثنان، مرتبة الخطأ القائم على عدم التوقع، وتتفرع هذه المرتبة إلى ألف الخطأ مع استطاعة التوقع، كأن يفعل شيئا بدون توقع الخطر بل بإهمال وعدم تبصر، وكان باستطاعته توقع الخطر ولكنه لم يحاول، كمن يرمي حجارة إلى الشارع من نافذة منزله فيكون مسؤولا عن الإصابة التي تقع. الفرق بين الخطأ مع التوقع والخطأ مع استطاعة التوقع: الخطأ مع التوقع يدل على حسن التفكير، ولكن هنالك سوء تدبير، لأن مقتضى حسن التفكير لا بد أن يدل على حسن التدبير بوضع الاحتياطات لمنع حصول نتائج ضارة. أما الخطأ مع استطاعة التوقع فهو ينسب إلى قصور في التفكير أصلا، وهو قصور ذهني أدى إلى قصور في التدبير، وهو قصور فعلي وعملي. باء، الخطأ مع وجوب التوقع. تمثل هذه المرتبة أدنى مراتب الخطأ وأقلها وضوحا وأكثرها لبسا، وهي تعني أن الشخص لم يتوقع النتائج الضارة التي أسفر عنها فعله، ولم يستطع مع ذلك توقعها، ولكن كان من واجبه أن يتوقعها. مثال ذلك: إذا وصلت امرأة ريفية إلى المدينة وأقامت في منزل حديث به بوتجاز، فاستخدمت جهاز الطبخ بدون أن تتوقع أي ضرر من هذا الفعل، ولكن من الواجب عليها أن تسأل عن طريقة الاستعمال السليمة قبل الاستخدام، وهذا الوجوب هو مدخل المسؤولية الجنائية الخطائية وهو أساسها. أما إذا كان التوقع غير مستطاع، أي غير ممكن لمن كانوا متوسطي الذكاء، فإن الخطأ غير العمدي لا يتوافر، ومن ثم فإن الخطأ غير العمدي لا يتوافر، ومن ثم لا يتوافر شيء من المسؤولية الجنائية. صور الخطأ غير العمدي: أورد قانون الجرائم والعقوبات بيانا لذلك، فقد ذكر أن الخطأ غير العمدي هو الذي يكون بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات. وسوف نتطرق إلى توضيح كل منها بإيجاز كما يلي. واحد، الرعونة. تظهر هذه الصورة على هيئة موقف إيجابي، هي تصرف بطيش واندفاع خال من التدبير والتقدير ودون مراعاة الظروف المحيطة، كمن يطلق من سلاحه أعيرة نارية في الهواء أو يقود سيارته بسرعة كبيرة بين الناس، فإذا حصلت إصابات من أي منهما فيكون مسؤولا جنائيا عنها. والرعونة تمثل أشد صور الخطأ غير العمدي خطورة، بل هي أقرب ما تكون إلى صور العمد. اثنان، التفريط والإهمال. تظهر هذه الصورة من صور الخطأ على موقف سلبي، لأن الجاني قد قصر في وضع الاحتياطات التي يقضي بها واجب الحيطة والحذر ويتطلبها واجب الانتباه والاحتراز، فيكون الفاعل في هذه الصورة خاملا سلبيا غير منتبه وغير متيقظ. مثال ذلك أن تترك الأم طفلها قريبا من موقد نار فيحبو إليه فيضع يده يعني في الموقد فتحترق وهكذا. الفرق بين الرعونة والإهمال: الرعونة تكون بتصرف إيجابي من الفاعل نتيجة إقدام واندفاع على غير بصيرة، فيكون الفاعل فيها مفرطا. الإهمال يكون بعكس الرعونة، لأن الإهمال هو تصرف سلبي، وما هو إلا عبارة عن امتناع عن مراعاة قواعد الحذر والتأمل والانتباه، وهي تفريط وتقصير عن اتخاذ ما ينبغي من الاحتياطات. ثلاثة، مخالفة القوانين واللوائح والقرارات. هو التصرف على نحو يخالف أو لا يتفق مع التعليمات التي تقضي بها قواعد العمل الذي يمارسه الشخص، ويترتب على ذلك التصرف نتائج ضارة، ويكون هذا التصرف خاطئ، ويكون فاعله مسؤولا مسؤولية خطائية عن النتائج الضارة التي تحدث بسببه. مثال ذلك من يقود سيارته دون أن يحمل رخصة القيادة الخاصة به وبسيارته. بناء على ما سبق، فإن من يقود سيارته بدون رخصة وحصل من ذلك ضرر بالغير فإنه قد ارتكب جريمتين، هما مخالفة القوانين واللوائح وقد تكون عمدية، الضرر الناتج عن التصرف وهو غير عمدي ولكن السائق مسؤول عن الضرر الذي يحصل. معنى القوانين واللوائح: يشمل القوانين بمعناها الدستوري التي تعني القواعد الصادرة عن السلطة التشريعية، كما تشمل اللوائح التنفيذية والتنظيمية، كما تشمل التعليمات الخاصة ببعض المهن كمهنة الطب أو الصناعة أو التجارة أو غيرها. صور الخطأ في الفقه الشرعي: وضع فقهاء الشريعة الإسلامية تقسيمات للخطأ تختلف في ظاهرها نوعا ما عما وضعه شراح القانون، فيضعون للخطأ غير العمدي صورتين، هما الخطأ المحض وما جرى مجرى الخطأ، ويقصدون بالخطأ المحض أن يقصد الفعل دون أن يقصد النتيجة، أما ما جرى مجرى الخطأ فهو عندهم عدم قصد الفعل وعدم قصد النتيجة. نتناول ما سبق بشيء من التفصيل والتوضيح كما يلي. ألف، الخطأ المحض. ما يميز هذه الصورة أن يقع الخطأ في النتيجة فقط دون الفعل، أما الفعل فكان الفاعل قد قصده وعلم به ومريدا له ولكنه لم يقصد النتيجة التي ترتبت على الفعل بسبب أنه لم يتوقعها أو أنه توقعها ولكنه ظن أن بإمكانه تجنبها. ويعني ذلك أنه كان مدركا بما فعل عند قيامه بالفعل، أي أنه لم يكن نائما أو غائبا عن الوعي، وهذا التحديد للخطأ يجعله لا يختلف عما وضعه شراح القانون من الضوابط المحددة للخطأ غير العمدي. باء، ما جرى مجرى الخطأ. هذه الصورة غريبة تفرد بها فقهاء الشريعة الإسلامية وهي محل اتفاق في الوصف والحكم. هذه الحالة تستحق التمييز كونها قد لا تكون خطأ على الإطلاق، ولكن حتى لا تضيع الحقوق على أصحابها جرى إلحاق هذه الحالة بالخطأ إلحاقا. مثال ذلك فعل نائم أو من كان في حالة غيبوبة مطبقة حيث لم يقصد الفعل ولم يقصد النتيجة ولا توقعها ولا في استطاعته توقعها. النتائج المتوقعة في هذه الحالة لا يمكن نسبتها من الناحية القانونية نسبة جنائية إلى الفاعل لكونها قد وقعت خالية من أي خطأ، ولكن فقهاء الشريعة الإسلامية لا يقرون هذا الحكم لأن فيه إهدارا للمصالح التي تضررت، وهو ما لا تقبله الشريعة الإسلامية خاصة فيما يتعلق بالدماء، فكان لابد من الديات أو القروش تدفع إلى أولياء الدم جبرا لمصابهم، ولكن لابد من اعتبارها عقوبة جنائية. وكان المدخل الوحيد لهذا الاعتبار هو إصباغ وصف الخطأ على الفعل الذي أحدثها أو إلحاقه، واعتبار الفاعل له مخطئ. مقارنة بين الحكم الشرعي والحكم القانوني فيما جرى مجرى الخطأ. الحكم القانوني الحكم الذي وضعه فقهاء الشريعة غير مقبول من الناحية القانونية، لأنه خارج نطاق الخطأ، ومن ثم فإنه خارج نطاق الركن المعنوي للجريمة، ولا ينشئ أي مسؤولية جنائية، بل هو من قبيل القضاء والقدر. علة ذلك أن الفاعل لم يحدث منه أي خطأ على وجه الحقيقة، فهو لم يتصرف برعونة ولا بإهمال ولا بمخالفة للقوانين واللوائح، ثم إنه لم يتوقع ولم يستطع ولم يكن من واجبه توقع النتائج التي حدثت لكونها خارج حدود الإدراك الواقعي المعروف في حياة الناس. الحكم الشرعي ولم يكن من واجبه توقع النتائج التي حدثت لكونها خارج حدود الإدراك الواقعي المعروف في حياة الناس. الحكم الشرعي كل ضرر يقع على الأشخاص بقتل أو جرح أو نحو ذلك فإنه ينشئ حقا خاصا لأولياء الدم في التعويض، وهذا الحق ثابت لا يسقط حتى لو ثبت أن الفاعل الذي أحدث بفعله ذلك الضرر لم يخطئ، فلا بد من الدية أو الأرش على أقل تقدير حتى لا يهدر دم في الإسلام. أعزائنا الطلاب والطالبات، كانت محاضرة اليوم بعنوان الركن المعنوي للجريمة، تناولنا فيها المحاور التالية: أولا المقصود بالركن المعنوي للجريمة، ثانيا عوامل انتفاء الركن المعنوي للجريمة أي موانع المسؤولية الجنائية، ألف تمهيد، باء عوامل التأثير في القدرة على الإدراك والتمييز، واحد الجنون وعهد العقل، اثنان السكر غير الاختياري، ثلاثة صغر السن، جيم حصر عوامل التأثير في القدرة على الاختيار، واحد الإكراه، اثنان الاضطرار أي حالة الضرورة، ثالثا صور الركن المعنوي للجريمة، ألف العمد القصد الجنائي، العلم والإرادة، باء الخطأ غير العمدي. أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قانون عقوبات عام. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله المهدي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.